Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Podcast Solved.
مرحبا، أنا جنى قزاز من فريق صوت. أظن كلنا صدعنا قد ما سمعنا عن الذكاء الاصطناعي والمخاطر والفوائد ونهاية العالم. شفنا صور واقعية بشكل مخيف لسعيد ابن الجيران واقف قدام بيته الجديد في النمسا. سمعنا أم كلثوم عم بتغني جرح تاني لشيرين عبد الوهاب، وعبد الحليم عم يغني مخاصمة أحلام نومة العصر برعاية الذكاء الاصطناعي. بس خلي المزح على جنب، من الواضح إن الذكاء الاصطناعي عم يصير جزء أساسي من حياتنا وأعمالنا، وهذا بيتركنا أمام سؤال مهم حول أخلاقيات التعامل معه تحديداً في الإعلام. للحديث عن الموضوع معي في هالحلقة منض مادي، خبيرة في الذكاء الاصطناعي وأنشأت استراتيجية للذكاء الاصطناعي، وحالياً عم تعمل على صياغة سياسة أخلاقيات للذكاء الاصطناعي في فلسطين. أهلاً فيكي منى.
أهلاً فيكي. أهلاً جنى. Thank you.
منى، بداية خلينا نحكي عن المصطلح نفسه. إلى ماذا يشير مصطلح الذكاء الاصطناعي؟
يمكن لو نرجع للذكاء الاصطناعي، هو مصطلح ما ظهر مع شات جي بي تي، هو ظهر بال 1950، والشخص اللي طلع بالفكرة كان اسمه ألان تورينج، باحث كثير كان مشهور بهذيك الفترة. ألان تورينج فكر، قال هل بتقدر الآلة تفكر زي الإنسان؟ طرح هذا السؤال، وكانت الطريقة اللي اشتغل فيها، عمل شغلة سماه اختبار ألان تورينج. قال إنه أنا بدي أجيب شخص إنسان، هذا الشخص فكرته إنه بده يقعد بغرفة مغلقة وبده يميز إذا اللي بيحكي معه هو شخص حقيقي ولا آلة. إذا الآلة وصلت لمرحلة تقدر تقنع ألان إنه هو اللي عم بيحكي شخص، وقتها إحنا بنحكي الآلة ذكية وقادرة إنها تفكر وتشتغل زي الإنسان. من ألان تورينج انتقلنا على 1956، انعمل مؤتمر كان اسمه دارتموث، جمعوا فيه كل الخبراء اللي مهتمين بفكرة، خلينا نحكي الآلة الذكية، حتى كمصطلح ما كانش لسه ظاهر الذكاء الاصطناعي. جوا العلماء من كل هاي المناطق وقعدوا يفكروا مع بعض إنه كيف إحنا بدنا، يعني ألان تورينج طلع بالآيدي، بس كيف إحنا بدنا نخلي العالم تشتغل وتبدأ تفكر كيف، شو يعني آلة ذكية؟ فطلعوا بهذا الدارتموث بمصطلح الذكاء الاصطناعي، وقرروا إنها تصير جزئية تندرس ويشتغلوا عليها العلماء. بس الذكاء الاصطناعي كمصطلح ضل فترة كتير طويلة بالمختبرات، يعني يتداولها العلماء أو الكتير متخصصين بالرياضيات بالإيكونومي، ما كانش كتير داخلة بفكرة لسه إنه أي شخص يفهم شو الذكاء الاصطناعي. مع الوقت ولما بدينا ندخل بمرحلة التسعينات، بالأخص 1997، صار الإنسان يشوف الذكاء الاصطناعي كآلة قادرة تهزم البشر أو تقضي على البشر، وهذا قدرنا نشوفه بالأفلام بهوليوود. وبالإضافة لما كمان بأشهر شيء اللي صار بآي بي إم، كان عندهم ماشين قدرت تهزم وتفوز على أشهر لاعب شس بالعالم جاري، وقتها العالم كله انصدم، قال واو الذكاء الاصطناعي عم بيهزم حدا كتير ذكي. وضل نظرة العالم يعني ما اختلفت لعشر سنين اللي بعدها، وهذا رجعنا شفناه بجوجل ماشين اللي كان اسمها ألفا جو، اللي قدرت تفوز على ليسي دول، اللي هي الفكرة بهاي اللعبة كانت كتير خلينا نحكي معقدة، أكثر تعقيد من الشس، لأنها لعبة كتير إلها هيستوري كبير بالصين، إلهم بيلعبوها 2500 سنة وكتير استراتيجياتها صعبة. فلما ب 2016 فازت اللعبة، أعتقد العالم خلينا نحكي كانت أول مرة يصعق إنه عم بقول واو الذكاء الاصطناعي عم بيصير خلينا نحكي ذكي أكتر. وضلت نظرة العالم خلينا نحكي بهاي الفكرة لحد ما بدأت تصير في آلات وأدوات أي حدا قادر يستخدمها. وهذا اللي صرنا نشوفه بالشات جي بي تي. يعني بال 2022 ما طلع الشات جي بي تي صاروا العالم يفهموا إيش يعني ذكاء اصطناعي. أنا كنت أروح على الدورات والندوات أحكي ذكاء اصطناعي يطلعوا علي كأني حدا نيرد، إيش عم تحكي فيه مش قادرين نستوعبه. بس بعد الشات جي بي تي أعتقد فكرة تداول الأدوات مع أي حدا بين العالم العامة صاروا يفهموا أكتر إمكانيات الذكاء الاصطناعي. وهذا اللي وصلنا إحنا لهلأ الكل عم بيحكي عن الذكاء الاصطناعي زي أنت ما بديت المقدمة كتير حبيت، والكل عم بقول شو الذكاء الاصطناعي ولوين نوصل.
حلو، طيب هذا بياخدني منى للسؤال الثاني اللي هو ليش مهم بحكم شغلك برضو الحالي، ليش مهم نحكي عن سياسات وأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي؟
الفكرة الذكاء الاصطناعي كفكرة هو إنه إحنا بدنا الماشينز تشتغل وتفكر زي الإنسان. لما بدوا زي ما أنا قلت لل 2016 كان لسه تفكيرنا أكتر إنه هي ماشينز عم تهزم الإنسان. بس بعد ال 2016 العالم صار واعي أكتر للتأثيراتنا نحكي السلبية كمان للذكاء الاصطناعي. منها مثلا فور إكزامبل 2016 طلعت كتير بز على الإنترنت إنه شوفوا كيف فيسبوك عم بيعمل بان لكل المنشورات اللي علاقة بالإبادة الجماعية بماينمار. هي كانت واحدة من الأشياء الكتير كبيرة. بنفس السنة صار عندنا مشكلة إلها علاقة بسيارة تسلا عملت كراش ومات أشخاص، ما حداش عرف طيب مين المسؤول، مين نحاسب، هل اللي بيقود السيارة، هل الشخص اللي باع السيارة. فمن هاي المرحلة أعتقد صار كل العالم متوجه إنه إحنا لازم يكون في أخلاقيات تنظم عمل الذكاء الاصطناعي، وأخلاقيات كمان تحمي البشر من الإثارة السلبية اللي إلها. ومش بس هيك، كمان أخلاقيات تنظم إحنا طريقة تعاملنا مع الآلة وكيف الآلة عم تستخدم أنا المعلومات اللي عني، شو عم تعرف عني لما بتطلع هي بقرارات، هل أنا موافقة هاي القرارات، هل القرارات بتناسب الكلتشر اللي أنا عايشة فيه، ثقافة البيئة. فكل هاي الأمور يعني أدت على صعود فكرة إنه يكون عندنا أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. هلأ اللي صار خلال ال 2016 وطلوع إنه لقينا إنه الشركات الخاصة صارت هي تطلع تقول إنه أنا بدي أطلع بإثيكس وأخلاقيات خاصة. بس اللي كان بيخوف بهاي المرحلة إنها نفسها هاي الشركات الخاصة اللي هي أصلاً أوكي هم اللي بدوا بالمبادرات وعم بيطلعوا بهاي التكنولوجيز، بس الشركات الخاصة لو طلعت بأخلاقيات بالنهاية الشركة الخاصة بدها تحقق مرابح وبدها يكون عندها سيستم ماشي وعم بوصل لأكبر قدر من العالم، فكون هي المسؤولة عن إصدار هاي الأخلاقيات مش الطريقة الصحيحة. هلأ لقينا إنه جوجل طلعت، مايكروسوفت طلعت بإثيكس، بس الحلو إنه بال 2021 لقينا اليونسكو نفسها طلعت وقالت إنه طيب إحنا ليش نخلي بس الشركات الخاصة عم تطلع بالأخلاقيات، خلينا إحنا نعمل إطار تنظيمي أخلاقي يضمن الشركات الخاصة، يضمن الحكومات، يضمن المؤسسات الأكاديمية، كمان يضمن الريادة، التكنولوجي، التطوير، كيف يمشي، كيف يضمن الأخلاقيات. وهذا الأعتقد اللي حاليا كل العالم هلأ عم تشتغل عليه إلها خلال السنتين الماضية. وهذا كمان بيرجعني لأقول إنه الأخلاقيات مش كتاب مسلمات إحنا عارفين وين نروح وين ما نروح، بالدليل إنها هلأ بريطانيا وأمريكا بأول شهر 11 عملوا هلأ مؤسسات مختصة اسمها الانستيتيوتس، مؤسسات إلها علاقة بالسيفتي اللي معتمدة على الذكاء الاصطناعي، كيف أنا بدي أضمن إنه عم بحمي البشر من كتير عوامل وكتير أمور.
100%. طيب خلينا نحكي بالتفاصيل أكتر، ممكن شو بعض الأخلاقيات اللي مهم تكون حاضرة سواء يعني إعلامياً أو حتى تقنياً في شتى المجالات، شو هي أهم الأخلاقيات يعني؟
حلو، هلأ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لها أكتر من جانب، لها جانب له علاقة بالثقافة، المجتمع اللي أنا عايشة فيه، كيف بدي أضمن إنه هذا السيستم اللي أنا عم بستخدمه عم بستخدم الداتا الخاصة فيه وعم بحللها بطريقة بتناسب قرارات المجتمع اللي أنا عايشة ضمنه، بتناسب إنه أنا عم باخد بعين الاعتبار الفروق بين الجنسين، باخد بعين الاعتبار الفروق حتى الطبقي من ناحية الحياة. فكل هاي الأمور هي من إحدى العناصر اللي بركز على الأخلاقيات. الأخلاقيات كمان بتاخد بعين الاعتبار الجانب القانوني، وهون للأسف لسه عنا ضعف كتير كبير على مستوى الوطن العربي وحتى عالميا، إن أنا كيف بدي أنظم القوانين لأضمن إنه مين يحاسب، كيف يحاسب، شو المعايير. مثلا أعطيكي مثال كتير سريع، مثلا قانون الحماية الخصوصية for example لسه لهلأ بالعالم مش كتير عم بتطرق لفكرة الذكاء الاصطناعي، وعم نلاقي كتير أمثلة فينا نتطرقها لقدام كيف عم بيصير مشاكل عليها. بإضافة للجانب الليجل وجانب كمان السوشيال، في كمان جانب كتير مهم هو الإيكونومي، الاقتصاد. أنا لما بدي أحكي ذكاء اصطناعي لازم بالأخلاقيات أركز مين اللي عم ببني السيستم، هل اللي عم ببني السيستم تيم متنوع من ناحية الجندر، من ناحية الثقافة، من ناحية الأفكار اللي عم بيمثلها، لأنه حتى أضمن كمان بطريقة الكودين، كتابة الكود لازم أضمن إنها فيها كمان إثيكس، طريقة تحليل الديتا لازم أضمن إنها فيها إثيكس، طريقة الديتا اللي عم بستخدمها لازم أضمن إنها فيها أخلاقيات عم بتمثل كل العالم، وطريقة حتى القرارات لازم يتم مراجعتها لأضمن أني أنا ما عم برجع بزيد مشكلة أصلاً كانت موجودة عندي. فكل هاي الأمور كمان تدخل بالإثيكس. بالإضافة للإقتصاد بدخل كمان بالإثيكس الجانب اللي له علاقة نحن نسميها الإنفراستركشر والتكنولوجي اللي عم بنبنى عليها الذكاء الاصطناعي. من حق كل العالم يكون عندهم أكسس على الإنترنت، من حق كل العالم يكون لهم أكسس على الإنترنت جوا المدارس، جوا البيوت، بالشغل. وهي كلها باي ذا واي بدخل فيها كمان الأخلاقيات. أنا بدي أضمن إنه في مساواة للوصول للمعلومة، مساواة كمان إنه الأشخاص مشبوكين على الإنترنت وموجودين كإنفورميشن لحتى لما ناخذ قرارات لقدام يكون عم ناخذهم بعين الاعتبار. ففي عدة معايير مهمة، وآخر معيار كم بدي أحكي عنه له علاقة بالأخلاقيات، له علاقة بالتعليم، تعليم على مستوى الجامعات والمدارس. أنا أدي هذا الجيل الصغير اللي عم بيستخدم وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الرقمية عن جد واعي إنه أنا كيف الداتا اللي عم بستخدمها؟ لازم المناهج التعليمية تدخل هلأ فكرة الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات، وتم دراسة كل هاي الأمور على مستوى الوطن العربي. وبسعد أحكي من خلال المنصة، أنا على علم إنه هلأ مصر، فلسطين وكمان المغرب عم بيشتغل على أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وبانتظار عدة دول كمان أخرى تنضم لهاي المبادرات اللي عم بتصير. فاللي بدي أحكي على مستوى المدارس مهم، كمان على مستوى الجامعات جدا مهم يكون في برامج متخصصة. والضعف اللي عندنا إحنا لهلأ بالوطن العربي فكرة إنه ما عندنا هالقد عدد قانونيين كمان ملمين بالتكنولوجيا، وهي لقدام رح تخلق لنا كتير مشاكل كبيرة. لما بدي أبدأ أحكي سياسات أخلاقيات، كيف أنا بدي أضمن السيستم صح؟ كيف أنا لما بدي أروح أحكي مع شركات التكنولوجية أضمن إنه عم بيعملوا سيستمز عن جد عم تمشي على معايير معينة؟
حبيت اللي حكيتيه منى عن الفريق اللي عم يشتغل على الذكاء الاصطناعي، يمكن لأنه واحدة من التحديات اللي الذكاء الاصطناعي بيشكلها هو إنه بيبني وبيوظف وبيستخلص النتائج بناء على اللي موجود قدامه. فإذا اليوم الإنتاج الإعلامي في تحيز أو إقصاء لأي قضية سياسية أو اجتماعية، هذا بخلينا نتساءل إنه إلى أي مدى ممكن يأثر أو تأثر توجهات صانع الآلة والمعلومات اللي بيغذيها للآلة في طريقة تفكيرها وعملها، وهل ممكن أصلاً هاي الآلة في مرحلة معينة يكون عندها عقل مستقل بذاتها؟
حلو جنى، كتير حلو طريقة الكومبينيشن للسؤال. خلينا نبدأ بالجزئية الأولى. الجزئية الأولى قدي مهم يكون عندنا تيم متنوع خصوصا بالإنتاج الإعلامي زي ما أنت قلتي قبل شوي. يعني إحنا من الأشياء اللي عم نواجهها، وهي طلعت كتير بز بشهر 9، تغيير سياسات أبليكيشن تويتر. تويتر بالسياسات الجديدة عم بيقول إني أنا بقدر أستخدم أي معلومة بيومترية لأي شخص موجود عندي على المنصة. إحنا عم نحكي عن الاسم، عن المكان، عن الجنسية، وين موجود هلأ هو حالياً، شو الحالة اللي هو عم بفكر فيها، سواء لما عم بنزل التويتس اللي هي أصبحت منصة إكس، عم بنزل التكست الخاص فيه. فأنت متخيلة قدي لما المنصة عندها أكتر من 50 مليون مستخدم عم تفتح على حالها كمان إمكانية تحلل كل هاي المعلومات، فهذا كتير رح يأثر على إحنا وين رايحين لقدام إذا ما كان في شيء بنظم هاي المعلومة. هلأ من ناحية أخرى كمان إنه اللي مسؤول عن كل شيء له علاقة بالأخلاقيات تبدأ من المبرمج اللي واقف ورا الكمبيوتر اللي عم بكتب الكود، وهون إحنا بدنا نركز لازم يكون في تنوع كتير كبير. تدخل بالداتا سيتس منسميها جمع البيانات، كيف بتم، مين اللي عم بيجمع البيانات، هل بتم تحليل إن هاي البيانات بتمثل المجتمع اللي هي فيه؟ وهذا اللي عم نلاقيه احنا بالحجب اللي عم بتصير كتير على سياسات السوشيال ميديا، انه بقول لك خلص مجرد ما اجى تريجر مثلا فور اكزامبل ان هاي المعلومه عم تحكي عن موضوع معين احجبه، بدناش نشوفه، وما عم بورجيه كمان لليوزرز. فهذا كمان كتير مهم ننطر اذا الداتا سيتس موجوده. تدخل على النماذج، احنا بنسميها نماذج التعلم الالي الخاصه بالذكاء الاصطناعي. هذا النموذج اللي انتج من خلال المبرمجين والداتا اللي انا عم بعطيها البيانات، هل هذا النموذج عن جد عم بحقق المساواة وعدم التحيز والحقوق؟ الآن مش عم نعمل تست لهاي الأمور ولا عم نعملها اختبار. بعد النموذج بنيجي لمرحلة إنه لما بيطلع بقرارات، هل إحنا عم نحلل إذا هذا القرار صحيح أو لا؟ هل عم بظلم ناس؟ هل أنا معنية إنه الكل يكون موجود ضمن نطاق هاي القرارات؟ فهي بتمشي بكل هاي المرحلة، وما بتوقف بالقرارات، بتوقف كمان بالتغذية الراجعة. أنا بعد ما عم بطلع عندي ديتا، هلأ كتير في منصات زي مثلا شات جي بي تي لما بتعطيني أرتيكلز أو مقالات عم بتقولي قيمي سيء ولا منيح، ليش؟ لأنه حتى هاي دي يقدروا لقدام يعملوا تغذية راجعة ويحسنوا السيستم. هلأ مشكلتنا أنا معظم الداتا الموجودة على الإنترنت للأسف حتى الآن هي متحيزة جدا، مش أنا اللي أثبتته هذا الشيء، هذا تم إثباته بعدة اختبارات وتستس، أهمها اللي صار بال2017 لما دكتورة بجامعة بأمريكية اسمها دكتور جوي، هي من أفريقيا أصلها، قررت تعمل اختبار لإحنا بنسموها نماذج تحديد الصورة. فاكتشفت دكتور جوي إنه هي النماذج اللي عم تنتشر من أمازون وبتنتشر من إنتل مش عم تتعرف على شكل وجهها أو بشرتها، لأنها مش مدربة تتعرف على الأفريكنز، مدربة أكتر تتعرف على الناس اللي هم بنسميها المور وايت بيبل، اللي صاحب أصحاب البشرة الفاتحة. فوقتها دكتور جوي عملت حملة كتير كبيرة على الإنترنت، ومش بس هيك قدرت تجبر هاي الشركات ترجع تتأكد إنها الداتا فير عادلة لما بتحلل. فخلينا نحكي كل هذا الإشي مهم. هلأ من ناحية إذا الآلة قادرة تصير إنسان، اللي هي بداها ألان تورينج ب 1950، حابة أطمنك جنى، بنت تقريبا من 30 ل 50 سنة لجد تقدر الآلة تفكر زي الإنسان، ولتقدر الآلة تتخذ قرار زي الإنسان. ليش؟ لأنه معظم البحث اللي عم بيصير حاليا ما عم بنسميه إحنا البحث في الفضاء الرقمي، إنه طلع شات جي بي تي، شات جي بي تي اللي بيعمله عم باخد نصوص أصلا موجودة على الإنترنت أو بتم تغذيتها لإله، وبيطلع بنصوص توليدية جديدة بناء على الداتا الموجودة. ما عم بيشتغلوا على إشي علاقة بالبيولوجي الخاصة بالإنسان. كيف أنا مثلا لما بكون بحالة ستريس، كيف شو الأشياء اللي عم بيصيرها بالنيورونز اللي عندي، الأعصاب كيف عم تتصرف، جسمي كيف عم بتفاعل مع الانفايرومنت، كيف الثقافة عم بتأثر أنا على طريقة تفكيري. لسه طريقة الأبحاث هاي منفصلة تماما، ما لسه ما بدأ يحكوا مع بعض. وهي منسميها إحنا لقدام السترونج اي اي، اللي هي الاي اي الذكية القوية اللي قادرة تتفاعل مع الكلتشر والثقافة والبيئة وتطلع بأمور كتير كبيرة. هذا لسه إحنا بعاد عنه، فبدنا من 30 ل 50 سنة لنقدر نوصل لهاي الأمور. بس بالمقابل جنر رح نشوفه خلال السنين الجاي إنه حاليا عم بيطلع أكتر من 9000 أبليكيشن بالذكاء الاصطناعي كل أسبوع. زمان كان بدنا سنة لنطلع أو سنتين بأبليكيشن، فرح يصير تطور كتير كبير. رح نشوف إحنا بنسميها ستيبينج كيرف، يعني طريقة التطور رح تكون سريعة بطريقة مش طبيعية. بس لسه إنه نكون زي تفكر زي الإنسان لسه بدنا وقت. إن شاء الله ما أكون خوفتكم.
طمنتيني. طيب في ظل هذا التطور السريع، يعني الأشياء اللي كتير عم نشهدها بشكل سريع، يمكن بدنا نتساءل برضو كيف هذا ممكن يأثر أو عم يأثر على مختلف أشكال الإنتاج الإعلامي، سواء إيجاباً أو سلباً. وخلينا مثلاً نحكي عن الصوت، الصورة، الكتابة، لأنه كتير زي ما حكيت ببداية الحلقة عم نشوف أشياء غريبة، عم نشوف صور غريبة، عم نسمع أم كلثوم بتغني أشياء غريبة، فهاد كيف عم يأثر يعني؟
خلينا نبدأ بالإيجابيات. الإيجابيات إنه الحلو باللي عم بيصير بهاي الأدوات اللي عم تطلع المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، هدفها إنها تساعد خبراء الموجودين في المجالات الإنتاج الموجودة، ومش بس بالإنتاج، بأي كمان مجال تاني. فإحنا ننظرها إنه هي أدوات مساعدة. هذا البارت اللي كتير جيد. والبارت كمان اللي كتير جيد إنه كمان أنا في كمنتج إعلامي أقدر أستخدمها وأطلع بأفكار جديدة أنا يمكن ما كنت متعرف عليها. يعني زي مثلا ممكن أدخل على شات جي بي تي أعمل خطة إعلامية كاملة للسنة الجاي بناء على داتا أنا عم بعطيها. ففي إيجابيات. هلأ السلبيات بتبدأ بالأول، إنه واحد أنا برضو مش لازم أثق بكل شيء عم تعطيني إياه هاي الأدوات المبنية على الذكاء الاصطناعي. يعني عملنا كتير دراسات على مقالات تكتب من خلال شات جي بي تي، معظم الحالات شات جي بي تي بيقدرش يحكي لك من وين المصدر اللي جاب منه المعلومة. ومش بس هيك، ممكن كمان هو يحط معلومات، يضع معلومات لأنه هو متدرب عليها وتكون خاطئة. خصوصا مثلا لو نجي مثال على القضية الفلسطينية، لو بدي أجي أسأله أمور لها علاقة بالقضية الفلسطينية رح نلاقي كتير في تحيز حتى بطريقة ما هو عم بتفاعل معي. هذا بالنسبة لأول مشكلة. المشكلة الثانية التحيز بالداتا الموجودة. يعني خليني أعطيك مثال جنى، شاترستوك من أشهر الويب سايتس لحتى أنا أقدر أطلع بصور أضيفها مثلا على سواء ككفر لإنتاج بدي أعمله أو حتى كجرافيك ديزاينز على سوشيال ميديا بيج. لو بندخل نعمل هلا سيرش سريع على شاترستوك، اساله احط يوروبيان كيد، رح يورجينا اطفال مبسوطين انجويينج ذير تايم بيعملوا اكتيفيتيز. في حين لو بروح بحط له مثلا فور اكزامبل بالستينيان كيد، لو بنجي بنطلع على الكونتنت جنا مختلف، بورجيك طفل وراه ركام مش عم بمارس انشطه طبيعيه باليوم. فهذا تشوفي قد ايه مخيف لقدام، انه احنا عم صار الذكاء الاصطناعي يفرض علينا الصورة النمطية وعم بزيدها. عم نحاول قدر الإمكان ندعم إحنا، خلينا نحكي حلول تساعد تسد الفجوة من خلال إنه نعمل احنا بنسميها فيدينج للديتا، وفي كتير هلا ستارت ابس مشكورين عم بيشتغلوا، شركات رياديه على مستوى الوطن العربي ليقدروا احنا بنسميها تغذيه انترنت بمعلومات تقلل من التحيز، بس لسه احنا باول ستيبس، انا بسميها البيبي ستيبس، وهدول الاي اي عم بتطور بطريقه كتير صعبه كتير سريعه، فاحنا لازم نكون اسرع من هاي الناحيه. فهي المشكله الثانيه جنى. المشكله الثالثه اللي بالانتاج اللي رح تكون انه كتير كتير ممكن انه انا استخدم تول للذكاء الاصطناعي ما تكون حساسة للثقافة اللي أنا فيها، ويطلع لي بفيديو مثلا كتير بيكون بالنسبة لثقافتنا تابو أو ما بقدر أحكي فيه، أو ممكن ينحك عنه بطريقة كتير ألطف من هيك مش عم نشوفها. يعني خليني أحكي لك إشي صغير، مبارح طلعت تول خرافية اسمها بيكا، تدخلي أنت نفس شات جي بي تي بتكتبي مثلا I need to see a robot dancing، بدي أشوف روبوت عم برقص أو روبوت عم بنط، بعطيك الفيديو برودكشن كامل، تقدر تطلب منه يغير بالسينز، تقدر تطلب منه يغير بالباك جراوند. فانت متخيله اذا هذا التول عم تتعلم على الداتا الاصلا موجوده على الانترنت؟ يعني اعتقد عشان هيك عم برجع بقول مهم يكون عندنا اخلاقيات وبيئه تنظيميه، مهم جدا. فان شاء الله يا رب اكون جاوبتك على هاي الجزئيه.
جاوبتيني جدا، وكمان حابه نحكي عن ايجابيات وكيف ممكن كمان نوظف الذكاء الاصطناعي بعيدا عن السلبيات. كتير نحكي عن السلبيات وكتير بنسمع عنها، بس بما انها يعني خلينا نقول واقع حاصل ومفروض علينا، كيف ممكن نستفيد ونوظف بمختلف المجالات؟
انا بدي ابدا اقول انه الذكاء الاصطناعي مع كل سلبيات لازم ننظر له بنظره انه هو اداه جاي تساعدنا وجاي تطور حتى من طريقه تفكيرنا وشغلنا. كتير كنت اسمع خلال الفتره الماضيه الذكاء الاصطناعي رح ياخذ الوظائف، رح يقلل من عدد الوظائف، اللي أنا بشوفها بالعكس تماماً. الذكاء الاصطناعي رح يخلق فرص جديدة وفرص تطور أنا من طبيعة الشغلي اللي أنا عم بعطيه. يعني بدل ما أنا أقعد مثلاً لنفرض بالإنتاج أنا بدي أطلع بستوري إلها علاقة بموضوع معين، أنا بقدر أبني خلينا نحكي الهيدلاينز أو أهم الأساسيات النقاط اللي بدي أركز عليها باستخدام الذكاء الاصطناعي كامل، أعمل الإنتاج باستخدام الفيديوز كامل، أعمل الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي كامل، بس بدي أرجع أعيد تدخل البشري مهم. يعني هي جاي تساعدنا بس لازم يكون إحنا برضو واعيين بكل هاي الأمور. الإشي التاني رح يساعدنا في الذكاء الاصطناعي كمان غير التطوير، إنه أعتقد رح نوصل لمرحلة يكون إلنا فرصة كوطن عربي كمان نساعد، مش ما نكون فقط مستخدمين للذكاء الاصطناعي، نساعد في تطوير لتطبيقات ممكن إحنا تساعدنا كتير لقدام. يعني حاليا مثلا اي ديزاستر او كارثه بتصير، الذكاء الاصطناعي ممكن يساعدني اطلع بريسك مانجمنت بلان، طريقه اني انا اقدر ادارك الوضع اللي انا فيه. ممكن يساعدني استخدم الداتا المعلومات اللي اصلا موجوده على الانترنت لحتى اعرف انه مين اكثر ناس هلا بحاجه لمساعده النيد داخل منطقه معينه. ففي ايجابيات جدا كتير كبيره، واعتقد بالوطن العربي هلا عم نشتغل كتير على إشي بنسميه البيانات المفتوحه، مش بس انه يعني الحكومات كتير هلا عم تتبع هاي الفكره انه يطلعوا هم ينشروا البيانات الخاصه بمجتمعهم، وهاي البيانات فينا نطلع احنا بتطبيقات رياديه تساعد المجتمع نحقق امور ما كنا قادرين نعملها لقدام، لها علاقه بالصحه، لها علاقه بالتعليم. قد ايه مهم هلا يكون عندي انا بسموهم الاي اي ايجنتس، انا عم بدرس كورس وفيش في ذكاء اصطناعي عم بيساعدني انا اطور مهاراتي، يساعدنا بالإديوكيشن، بتساعدنا بالديزاسترز، بالانفايرومنت. قد ايه مهم هلا انا اعرف على ايش التطبيقات لازم اطورها ممكن تساعد وتساهم في تحسين البيئه اللي حوالينا. فلا بالعكس انا برايي انه اداه جدا مهمه، واعتقد صارت مهاره اساسيه لكل شخص حتى لو ما عنده خلفيه تكنولوجيه انه يكون جزء من هذا الموضوع وجزء من كمان تطويره. ويمكن بسوى جنا نركز انه هلا الشات جي بي تي نفسه عمل شيء جديد سموه الجي بي تي الشخصي، انه انا فيني هلا ادخل اعمل شات جي بي تي خاص فيه مثلا اعطيه انا معلومات لها علاقه بالقضيه الفلسطينيه ويساعدني يتاكد انها ما في تحيز وانا انشره وابيعه لقدام، رح يعمل ستور. ففي كتير امور فينا احنا نبدا هلا نكون من اول الناس اللي عم تدخل بهذا المجال.
ممكن كمان هذا كله بيخلينا نتساءل مع الإيجابيات وكثرة استخدامنا للذكاء الاصطناعي، شو مستقبل حقوق الملكية في ظل كل هذا الحكي؟
أعتقد هذا أصعب شيء هلأ عم نواجهه. يعني حكيتي قبل شوي عن الأغنية لأم كلثوم لعبد الحليم، كمان بأمريكا نفس الشيء، كان في أغنية طلعت كاملة لدريك ويك أند، وكان اللي كاتبها اسمه الشبح، نزلها على تيك توك وكمان حصل على ملايين المشاهدات. هلأ مشكلتنا إحنا إنه قوانين الحقوق الملكية عادة لو حتى الآن تنسب لأي موضوع لشخص، يعني مثلا فور اكزامبل هذا البرودكت إلك، هاي الأغنية لأم كلثوم، هاي الأغنية لعبد الحليم، مش متطورة بطريقة إنها مثلا تبدأ تفكر إنه ممكن ما يكون الشخص هو اللي له الملكية إلها. مثال لو نيجي نطلع مثلا على اللي صار بأم كلثوم، أم كلثوم تم استخدام صوتها بدون ما يتم الرجوع ل... طبعا إحنا ما نرجع لأن هي لسه بالشخص المتوفى، بتكون أسوأ لهاي الحالة، ما حد ما رجع لحدا من أقاربها، ما تم التواصل معهم، طلعت الأغنية، الأشخاص اللي سمعوها واحد أوكي هم مشتاقين للصوت بس برضو مش قادرين يستوعبوا إنها هي شيء عادت من الحياة وعم ترجع بتغني الأغنية. فمين لازم يكون له حقوق الملكية؟ هل الشخص اللي قعد وأنتج الأغنية وضاف صوت أم كلثوم، ولا أقارب أم كلثوم، ولا الكمبيوتر اللي كان هو مساهم بالإنتاج؟ حتى الآن في ضبابية كتير كبيرة بهذا الموضوع، والضبابية عم بتصير مخيفة أكتر لما بنحكي عن الذكاء الاصطناعي التوليدي، إنه الذكاء الاصطناعي بطل فقط ياخد داتا ويطلع بقرار، صار هو باخد ديتا وبيطلع منها داتا جديدة، بيخرج منها ديتا جديدة. طيب بهاي الحالة لمين الحقوق الملكية؟ للآلة ولا للمبرمج ولا للشخص اللي أوريدي أصلاً صوته تم استخدامه أو الأرتيكل اللي كاتبه تم استخدامه؟ ففي كتير أمور ضبابية بهذا الموضوع. هلا أعتقد المفروض اللي يصير خلال دائماً إحنا بنحكي هذا إيرجنت كتير مهم، إنه يتم إنه تعديل القوانين ويكون الكل موجود. لما بحكي الكل موجود، حتى الأشخاص اللي عم ببرمجوا الذكاء الاصطناعي يكونوا موجودين، الأشخاص اللي عم بدخلوا الديتا، القانونيين، الحقوقيين، الأشخاص اللي إلهم الديتا، كله لازم يكون مع بعض ويشتغلوا سوا لحتى نقدر نطلع بإطار تنظيمي وقانوني له علاقة بقانون حماية الملكية. وبرجع بعيد، حتى الآن ما في شيء واضح بكل العالم للأسف.
منى، حكيتي قبل شوي عن جزئية متعلقة بالشباب اللي بالستارت ابس عم يحاولوا يخففوا من تحيز هاي الآلات. بشكل عام شو رأيك احنا كجمهور او كمستخدمين او طلاب الى اخره، شو اللي ممكن ندركه او مهم ندركه في ظل هاي كل هاي المستجدات، تحديدا فيما يتعلق باخلاقيات استخدام هاي الادوات؟
اول شيء رح اقوله انه لازم احنا نصر انه نكون جزء من اتخاذ القرارات. شو بقصد؟ المنصات التكنولوجية السوشيال ميديا الموجودة بالعالم، لازم إحنا نتأكد إنه إحنا موجودين بمناطق صنع القرار، موجودين لما بيجي بيطلع مثلا فور إكزامبل بالسياسات بتقولك هذا ممكن ينتشر وهذا مش ممكن ينتشر، بناء على شو؟ هل أخذتوا أنتوا كمان خلينا نحكي حساسية وثقافة الوطن العربي؟ هل موجود أشخاص من الوطن العربي يمثلونا ضمن هذا النطاق؟ فأنا بحكي بأماكن صنع القرار هي واحد. تنين، كريادة أعتقد لازم يتم هلأ دعم جدا مشاريع ريادية بتشتغل على تغذية البيانات باللغة العربية بكافة الطرق. عم بحكي صورة، صوت، عم بحكي كتابة، كل هاي الأمور جدا مهمة وجدا مهم تتم توثيقها. وبرجع بعيد كتير لقيت ستارت أبس رائعين، يعني في ستارت أب عمل نفس شاتر ستوك نفسه بس ركز على الميدل إيست، على الوطن العربي، وقال بما إن شاتر ستوك مش عم بعض الصور، عم بعض صور متحيزة، إحنا بلاتفورم موجودين هون لحتى نتأكد ما في تحيز، ولقدام رح يصير في وعي كبير إنها العالم المستخدم لهذه الأدوات رح تقول لا أنا بدي أروح للأداة الأكثر عادلة، فهذا رح يفتح باب جديد. فأعتقد كمان دعم الستارت أبس هاي رقم تنين. رقم ثلاثة، لازم يصير في هلأ على مستوى الجامعات والمدارس حملات توعية كتير كبيرة إلها علاقة بسياسات اللي عم بتم استخدامها التكنولوجية بالوطن العربي وبالخارج. لازم المستخدم لهاي الأداة يعرف الداتا وين عم بتروح، وين عم تتخزن، كيف عم بتم استخدامها، هل الداتا اللي أنا بحطها ممكن لقدام تضرني كشخص؟ وهي كتير كنا نسمعها، بيكون أقولك أنا عم بحكي مع صديقي على موضوع، بلاقي كمان شوي الدعاية على التيك توك، ما عم بيعملوا الريفينيوز، عم بيعملوا هم عم بيصنعوا خلينا نحكي كل البروفيتس من كل هاي الأمور. فأعتقد هاي كتير مهم، الوعي ينشغل كتير على مستوى الوعي، وينشغل كتير على مستوى نأهل جيل كامل واعي قادر يجمع بين الليجل القانون والسياسات وبين التكنولوجي. هاي جدا مهمة بالوطن العربي، يكون في شغل كتير كبير عليه.
طيب ممكن أختم بسؤال بينسأل من باب المزح، بس هو لأنه قبل شوي حكيتي لي بدنا لسه من 30 إلى 50 سنة، فأنت فكرتي أنك طمنتيني بس ما طمنتيني كتير، لأنه
يمكن شفنا رح نعيش جنا، رح يصير بوقتنا شكله
بالضبط، رح نلحق. لأنه شفنا بمثلا مسلسلات زي بلاك ميرور وست ويلد منشوف كيف ممكن يكون شكل المستقبل. فرح أسألك سؤال الكليشي، هل فعلا ممكن الذكاء الاصطناعي يسيطر على البشر في مرحلة معينة؟
لا أعتقد، يعني خلينا نكون مطمئنين، الذكاء الاصطناعي بهاي المرحله ما رح يسيطر ولا بعد 30 ولا 50 سنه، لانه بالنهايه خلينا نحكي التدخل البشري رح يضل مهم ورح يبقى جزء اساسي خلينا نحكي لقياده الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، فلا ما رح يسيطر علينا، بس برضه بدنا نضلنا واعيين ومدركين كيف احنا نقدر نستفيد منه بايجابيات اكثر من سلبيات. فيعني ان شاء الله جانا رح نعيش هذا الواقع انا وياك ونطمن بعد 30 ل 50 سنه، بتدعوني للبودكاست كمان مره ونناقشه
100%. خلص اتفقنا. شكرا منى، شكرا لك على هذا الحوار، استمتعت كثير، وشكرا على وقتك وانضمامك للحلقه.
اكيد اكيد، شكرا لكم كثير، شكرا، سعيده اكون معاكم، شكرا.
هاي الحلقة من بحث وإعداد رند خضير، مونتاج حسام علي، وكنت معكم من الإنتاج والتقديم جنى قزاز. بودكاست حرر من إنتاج صوت.